هذا البحث في الوجه الذي اختاره صاحب الكفايات بس الله في إثبات الاستحباب النفسي. صاحب الكفاية يريد أن يثبت بأخبار من بلغ استحباب العمل لا حجية الرواية الضعيفة بل استحباب العمل الذي دلت الرواية الضعيفة على استحبابه وترتب الصواب عليه، لكن الرواية الضعيفة تدل على استحباب ذات العمل بعنوانه الأولي. هذه الروايات إذا تمت ودلت على الاستحباب أخبار من بلغ تدل على الاستحباب بعنوان ثانوي بعنوان البلوغ والثواب. ولا إشكال أن الدليل الذي يدل على الثواب على عنوانين يدل بالملازمة العرفية والعقلية كما بينا فيما سبق
على استحباب ذلك
الأمر. فمثلا روايات ثواب الأعمال الذي ذكره الشيخ
الصدوق
ما يتم منها سندان تدل هي أدلة الاستحباب عند الفقهاء، وهي تدل حينئذ على استحباب ذلك الفعل الذي رتب عليه الثواب وتعلق الامر به، وان كان ترتب الثواب المفاد بتلك الروايات من رواية المعتبرة على شيئين ترتب الثواب عقلا لا يكون الا اذا جيء بالفعل بقصد الطاعة سواء في المستحبات او في الواجبات، حتى الواجبات ايضا هكذا، لكن كون الثواب مشروطا بقصد الطاعة لا يعني أن الاستحباب أيضا نشوف أن قصد الطاعة الاستحباب على ذات العنوان الذي يرتب عليه الثواب إلا إذا أخذ في متعلق الفعل قصد القربين، أما حيث لم يؤخذ قصد القربين يرتب الثواب كما إذا قيل من زار أخاه المؤمن مثلا كان له كذا من الثواب، وهذا لسان ترتيب الثواب. ونعلم أن ترتيب الثواب عقلا لا يكون إلا أن يكون العمل بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يستحق ثوابا استحقاقيا. نعم الثواب التفضلي يمكن أن يكون، لكن الثواب الاستحقاقي الذي يحكم العقل باستحقاقه لا يكون إلا مع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك من زار أخاه المؤمن فله كذا، هذا من أدلة استحباب الزيارة مطلقة حتى لو لم يؤت به بقصد التقرب إلى الله، فنستكشف من دليل الثواب الأمر الاستحبابي. لذلك العنوان الذي رتب عليه الثواب سواء كان تعبديا أو توصليا، يعني حتى إذا كان توصليا يستفاد الاستحباب للفعل حتى لو لم يؤت به بقصد التقرب، وإن كان الثواب عليه مقيدا لا يمكن أن يستحق الثواب الاستحقاقي إلا إذا جيء به بقصد التقرب. هذه القضايا ثابتة في محلها لا كلام فيها ولا نقاش عند أحد. صاحب الكفاية يريد الآن أن يستفيد من أخبار من بلغ استحباب ذاك الفعل الذي بلغ عليه الثواب كالخبر الضعيف الذي بلغ الثواب عليه، لكن ذاك الخبر يثبت استحبابه بعنوانه الأولي.
الآن صاحب الكفاية يريد أن يستفيد استحبابه بعنوان بلوغ الثواب
الذي هو عنوان هذه الأخبار،
وهو عنوان ثانوي،
وهذه الأخبار يقول صاحب الكفاية تدل على ثبوت الاستحباب هنا بعد البلوغ، ثبوت الاستحباب بالفعل الذي بلغ عليه الثواب لأنه بلغ عليه الثواب، هذا العنوان مأخوذ. لكن ما هو المستحب إنما هو الاتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب مطلقا. ومن هنا يؤلف مقدمتين، المقدمة الأولى الإشارة إلى هذا الأمر الواضح هو أن دليل الثواب يدل بالملازمة العرفية بباب الكناية والعقلية بالنحو الذي بيناه، يدل على أن ما فيه الثواب مأمور به. المقدمة الثانية أن هذه الروايات التي دلت على الثواب دلت على الثواب في العمل الذي بلغ عليه الخبر الضعيف الثواب بلا قيد أن يؤتى به بقصد بلوغ ذلك الثواب، عنوان بلغ عليه الثواب موضوع لكن لم يقيد العمل بأن يؤثر بالعمل بذلك العمل بقصد بلوغ الثواب. إنما قال فعمله. ولو في صحيحة هشام مثلا. إذن مقتضى الإطلاق وعدم تقييد العمل بأن يؤثر به بقصد الإنقياد لذلك الثواب أن ذات هذا العمل يكون مأمورا به الأمر الاستحبابي. كم خبر الضعيف لو دل على أن من زار أخاه المؤمن فله كذا من الثواب، كيف لا كان يدل على أن ذات زيارة الأخ المؤمن فيه ثواب وفيه استحباب، وإن كان الثواب عليه الثواب الاستحقاقي فرع الإتيان به بقصد امتثال الأمر الشرعي، لكن متعلق الأمر أوسع دائما من متعلق الثواب. كذلك هنا نستفيد أن العمل البالغ عليه خبر ضعيف، هذا العمل ذاته مأمور به ولو بالعنوان الثانوي، سواء جاء به بقصد الانقياد وبداعي بلوغ ذلك الثواب أو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الثواب. وهذا الأمر لو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الثواب ولا بداعي هذا الأمر الاستحبابي لا يكون هناك ثواب، فقد يكون فعل مستحب بالعنوان الثانوي. لكن لو جاء به بداعي بلوغ ذلك الثواب أو داعي هذا الأمر الثابت بنفسه المنكشف بنفس دليل من بلغ أخبار من بلغ إضافة إلى الاستحباب سوف يكون ثوابا، لأن الثواب الاستحقاقية ترتب. هذا مقصود صاحب الكفاية. ففي المقدمة الأولى يشير إلى أصل وجه الدلالة، دلالة خبر الثواب على الأمر والاستحباب. وفي المقدمة الثانية يثبت أن هذه الأخبار بعضها موضوعها العمل، نفس العمل البالغ عليه الثواب، لا العمل بداعي بلوغ ذلك الثواب. قيد تقييد العمل المستحب أو الذي عليه الثواب بأنه يؤتى به بداعي الانقياد للثواب الواقع، هذا التقييد غير موجود في بعض الروايات. إذن نتمسك بهذا الإطلاق ونقول ذات العمل البالغ عليه الثواب يكون مأمورا به في الأمر الاستحبابي. كما لو كان الخبر الضعيف صحيحا فقد هناك يثبت الاستحباب بالعنوان الأولي للعمل، هنا يثبت الاستحباب بعنوان ثانوي بس للعمل، لا للعمل المقيد بالإتيان به بداعي بلوغ الثواب وبقصد القرب. وإن كان ترتب الثواب يتوقف على وجود قصد قربي كما قلنا، وإلا لا ثواب استحقاقية. هذا البيان قلنا عليه إشكالات ثلاثة أشكلها السيد الشهيد. إشكال الأول أن هذه الاستفادة إنما تتم في مورد دليل لا يكون في ذلك الموضوع ملاك آخر يقتضي الثواب الاستحقاقي، وإلا لا يتم تلك الملازمة العرضية أو العقلية. وهذا في الواقع إشكال على المقدمة الأولى، أما المقدمة الأولى ليست في تمام الموارد تامة من قبل هذا المورد، فإن عنوان الإنقياد مع قطع النظر عن المقدمة الثانية والإطلاق، فإن الإنقياد في نفسه من العناوين الحسنة عقلا، والذي يحكم العقل باستحقاق الثواب الاستحقاقي عليه، ولعل هذا الثواب الذي مرتب هنا من أجل هذه الخصوصية لا من أجل أمر شرعي، فلا يمكن استكشاف الأمر الشرعي. الإشكال الثاني أننا لو قبلنا هذا الكلام لكن مع ذلك هذا إنما يتم فيما إذا كان أصل مفاد الدليل يتوقف على وجود أمرين، أصل الثواب الذي هو مفاد الدليل يتوقف على وجود أمرين، لا إطلاق دليل الثواب. إطلاق دليل ترتيب الثواب لا يمكن أن يستفاد منه وجود أمرين. هنا أخبار من بلغ له قدر متيقن وهو مفاد أصله هو الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب، هذا القدر المتيقن فيه ثواب يقينا، سواء من أجل أنه حسن عقلا أو من أجل أنه مأمور به شرعا أيضا. يريد صاحب الكفاية أن يتمسك بإطلاقه، يقول له ذلك الثواب فعمله، لم يقل فعمله بداعي البلوغ، عمله يشمل ما إذا عمله لا بداعي البلوغ. هذا الإطلاق نستفيد منه أن هنا أمر شرعي، لأن هذا العمل من دون داعي الانقياد وداعي بلوغ الثواب، هذا لولا به أمر لما كان عقلا فيه موجب للثواب الاستحقاقي فلا بد أن يكون في جعبه. الإشكال الثاني يقول هذا الإطلاق لا يفيد في استكشاف الآمر. لماذا؟ لأن الثواب قل ما في ما سبق ترتب الثواب مقيد بقيد عقلي بأن يكون ذلك العمل المأتي به بقصد القربة من أجل الله، سواء قصد الإنقياد أو قصد الطاعة، قصد أمر جزمي أو قصد أمر رجائي احتمالي، من دون قصد قربي إلهي لا ثواب استحقاقي عقلا. إذن فهناك قيد في ترتب الثواب مستدر مقيد مخصص عقلي لبي يقيد موضوع الخطاب المتكفل لإثبات الثواب بما إذا كان هناك قصد القربان. حينئذ في المورد الذي نشوف هذا الإطلاق لو جيء بالعمام بلا قصد بلا داعي الانقياد للثواب البالغ بلا داعي بلوغ الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف، هل هنا يكون أمر أو لا يكون أمر؟ المفروض أننا نشك أنه يكون أمر أو لا يكون أمر. صاحب الكفاية يريد أن يتمسك بإطلاق فعمله في هذا المورد فيثبت أنه أمر. لو كان هذا الدليل دليل الأمر لا دليل الثواب هنا نستطيع أن نتمسك. لو كان يقول افعل ونقول إطلاق وإفعال يشمل هذا المورد أيضا فيدل على استحبابه لأن هذا أمر، لكن هذا الدليل ليس عنوانه ليس محموله الامر والاستحقاق، محموله الثواب، والثواب مقيد موضوعا بما اذا جيء به بقصد قربي، والاتيان به بقصد قربي فرع وجود امر في ذلك المورد. يمكن الاتيان به بقصد قربي اذا لم يؤت به بقصد الانقياد الشرعي. اذن مع الشك في ذلك يشك في موضوع الثواب لا محال. ففرق بين أن يكون هذا الإطلاق إطلاقا في دليل الأمر أو إطلاقا في دليل ترتيب الثواب. إنما يكون إطلاقا في دليل الأمر بنفسه يثبت الأمر لا يتوقف على قيده، لكن حينما يكون إطلاقا في دليل ترتيب الثواب دليل ترتيب الثواب مقيد لبا بقيد وهو أن يكون ذلك الفعل يؤتى به بقصد قربي سواء قصد رجاء أو قصد أمر جزمي. قصد الرجاء وبلوغ الثواب الاحتمالي المفروض غير موجود في هذا العمل، فلا مناف الحصة التي يؤتى بها من دون قصد الانقياد لذلك الثواب البالغ. هل يوجد أمر آخر أو لا يوجد أمر آخر؟ لا يمكن أن نتمسك بدليل الثواب لإثبات هذا الأمر، لأن دليل الثواب إنما يشمل المورد الذي فيه قصد القربة، وهنا لا يدرى يشك بأنه يوجد أمر بهذه الحصة أو لا يوجد أمر بهذا الحصة، فيكون أشبه بالتمسك بالعام الشبهة المصداقية لمخصصين أو إثبات موضوع الدليل موضوع الثواب بإطلاق حكم الثواب، وهو غير صحيح. تمسك بترتيب الثواب فرع إحراز موضوعه، فلا يمكن إحراز الموضوع بهذا الدليل. هذا الإشكال الثاني الذي يشكل به السيد الشهيد على هذا التقييد. هذا الإشكال يمكن دفعه بالبيان الذي أشير إليه بالأمس إجمالا إلى نكتته بالأمس، أنه ألسنة روايات ترتيب الثواب هذه الألسنة هي بسبب إيصال الخطاب الشرعي وبسبب إيصال الاستحباب إلى المكلفين بنفس هذا اللسان، ومن هنا يعقل أن يكون هذا القيد قيد وصول الأمر أو قصد هذا الأمر، هذا القيد غير مأخوذ فيه إثباتا لا يؤخذ فيه. لماذا؟ لكي يبين للمخاطب للمكلفين أن هذا القيد المولى بنفسه أحرز وجوده في هذه الموارد، فهو يجعل ترتيب الثواب مطلقا على تمام موارد على الفعل في تمام الموارد لإثبات أن هذا القيد الذي يتوقف عليه ثبوت الثواب وهو الأمر الشرعي لكي يمكن قصد الطاعة والتقرب هذا موجود في هذا المورد. فالخطاب من ناحية هذا القيد الذي يأتي من نفس الأمر، القيود قلنا على قسمين، قيود بفعلية الحكم بقطع النظر عن الأمر من قبيل القدرة على الامتثال تلك الأوامر مقيدة به إما لفظان أو لبان، والقضية حقيقية بلحاظها، وقيود تأتي من نفس الأمر، من قبيل العلم بالأمر، من قبيل قصد الأمر، من قبيل قصد الإطاعة من أجل ترتيب الثواب. هذه القيود التي هي في طول الأمر، والأمر يتكفل إثباته. مثل هذه القيود يمكن أن يكون الخطاب مطلقا من ناحيتها، يعني الخطاب بلحاظها من نحو القضية الخارجية لا من نحو القضية الحقيقية، فلا يقيد ولا يقدر وجودها، يطلق من هذه الناحية لكي يكون هذا الخطاب بنفسه بياما لإثبات لإحرازها وتحققها هناك، لأن هذه القيود مربوطة بنفس الأمر المربوط بالمولى، فالمولى يطلق الخطاب من هذه الناحية من أجل أن يثبت للمكلف أن هذا القيد الذي هو مربوط به وهو مربوط بأمره، يعني أمره موجود في هذا الموضوع. فيقول الثواب على العمل مطلقة بلا قيد، لإثبات أنه حتى في هذا المورد يوجد أمره، فيمكن قصد القربة ويمكن قصد الطاعة ويمكن الثواب. وإن شئتم قلتم أن هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هنا من النوع الذي يصح فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا في بحث الشبهة المصداقية فصلنا، والسيد الشهيد هناك فصل بين نحوين من الشبهات المصداقية للمخصص، شبهات مصداقية نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد في الأمور التكوينية، وهذه لا يمكن تمسك بالعام في شبهة المصداقية. مثلا إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق من العلماء، الفسق الشك إذا شككنا أن هذا فاسق أو ليس بفاسق لا يمكن التمسك بأكثر كل عالم، وأن نسبة الفسق إلى المولى والعبد على حد واحد، للمولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب. وأخرى تكون الشبهة المصداقية شبهة مصداقية نسبتها إلى المولى والعبد يختلف، يعني الشبهة المصداقية بنفسها شبهة حكمية، حكم شرعي من قبل المولى، بحيث المولى أعلم به موارد وجوده وعدم وجوده، من قبيل ما إذا مثلا ثبت بدليل أن كل ماء مطهر، فنحن نعلم من الخارج أن الماء الذي يكون مطهرا لا بد أن يكون طاهرا، الماء الذي لا يكون طاهرا لا يمكن أن يكون مطهرا. لو شككنا في أن ماء البحر مثلا هل يكون طاهرا أو لا يكون طاهرا حتى يكون مطهرا، واستطعنا تمسك بكل ماء مطهر أنزلنا من السماء ماء طهورا لإثبات طهارة ماء البحر وبالتالي مطهريته، أو لا يمكن، قد يقال تمسك بالعام بشبه المصداقية، إذ كل ماء مطهر قيد على كل حال بأن يكون طاهرا، الماء الطاهر يكون مطهرا، فمع الشك في طهارة ماء وعدم طهارته لا يجوز التمسك بكل ماء مطهر، تمسك بالعام بشبه المصداقية لكل ماء مطهر. هناك اختار السيد الشهيد أنه يصح التمسك، لأن كون الماء البحر هذا الماء المشكوك طاهر أو ليس بطاهر، الطهارة بنفسها حكم شرعي، المولى أعلم بها، المولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب، هو يعلم أين جعل الطهارة وأين لم يجعل الطهارة. فإذا قال كل ماء مطهر نفس هذا العموم يكون حجة لإثبات أن ذاك القيد موجود في هذا المولى الذي نحن نشك فيه، وأن المولى لعله أحرز طهارة ماء البحر، من هو جعل هذه الطهارة، من هنا جعل خطابه كل ماء مطهر مطلقا غير مقيدا بهذا القيد، لم يقيده بهذا القيد هنا من ذاك القبيل بحسب الحقيقة، بناء على قبول أصل الملازمة بين ترتيب الثواب وبين ترتيب الثواب وبين الأمر في ذاك الفعل الذي رتب عليه الثواب. لو قبلنا المقدمة الأولى إذن الإشكال الثاني حينئذ لا يتم، هنا يمكن أن يقال أن الشارع رتب الثواب على الفعل مطلقا وبلا قيد، على العمل البالغ عليه الثواب ولو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الثواب، رتب الثواب عليه مطلقا لأنه أحرز أن الأمر بهذه الحسنة موجود هنا، لأن هذا الأمر من شأن المولى، فالقضية بلحاظ هذا القيد خارجية ليست حقيقية، فلا يكون التمسك بالعام بشبهة المصداقية لحسب الحقيقة ببيان بين في تلك المسألة وذلك التفصيل المتقدم هنا. الإشكال الثالث، حاصل الإشكال على الإشكال الثاني أو المناقشة في الإشكال الثاني، أن هذا الوجه هذه المناقشة التي تقول لا يصح التمسك بإطلاق ترتيب الثواب من العمل الذي لم يؤت به بداء بلوغ الثواب لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية. ثم أن التمسك بالعام في شبهة المصداقية في أمثال هذه الموارد لا بأس به جائز، لأن هذا من الشبهات المصداقية لخصوصية، تلك الخصوصية ليست نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد، تلك الخصوصية من المولى يعلم بها من شؤون المولى بما هو مولى. تلك الخصوصية ما هي؟ هي وجود الأمر في هذا المولد وعدم وجوده، تعلق الأمر الاستحبابي بهذه الحصة وعدم تعلقها، وهذا من شأن المولى. فالمولى لعله أطلق الثواب على هذه الحصة ولم يقيده إذا كان هنا أمر، لأنه أراد بهذا إحراز أن إفهام المخاطب أنه فيه أمر، فيكون إطلاقه في المقام غير مقيد بحسب الحقيقة، فلا يكون التمسك به تمسكا بالشبهة المصداقية، إطلاقه من هذه الناحية غير مقيد بوجود الأمر، من هذه الناحية قضية شخصية لا حقيقية، أن لم يؤخذ تقدير، بل بالفعل يقال بالفعل يمكن ترتيب الثواب هنا، هذا لازمه أنه مأمور به، فيه أمر بحسب الحقيقة. كما أنه هناك حينما يقول كل ماء مطهر، هذا إطلاقه يشمل ماء البحر، ماء البحر مشمول لكل ماء، مطهر بالفعل لازمه أنه طاهر، فنستكشف هناك من كل ماء مطهر أن ماء البحر طاهر، مع أن قيد الطهارة معقود في المطهرية، لكن لا نقول تمسك بالعام بشبه المصداقية. لماذا؟ لأن هذه الشبهة المصداقية من شؤون المولى بيانه، فلعله بكل ماء مطهر يريد أن يثبت هذا اللازم، يثبت هذا الموضوع، وهو أن هذا الماء أيضا طاهر. كذلك هنا يريد أن يثبت أن هذه الحصة من العمل أي نأتي به لا بقصد الانقياد والبلوغ للثواب الواقعي مأمور به، يعني الأمر الاستحبابي ثابت هنا أيضا، بحيث يمكن أن يؤتى به بقصد الطاعة لهذا الأمر لا انقياد الأمر الواقعي الضعيف الذي خبره ضعيفون. إذن هذا الإشكال الثاني يمكن على مباني السيد الشهيد أن يدافع عن كلام صاحب الكفاية في مثل هذه الموارد. الإشكال الثالث الذي سجله السيد الشهيد والذي أحسن من الإشكالين السابقين، أن لو سلمنا هذا التقريب بكلتا مقدمتين وقلنا أن هذا فعمله مطلقا من ناحية أن عمله بداعي بلوغ الثواب الانقيادي أو بلا قصد الانقياد، عمله بنفسه، هذا كله مشمول ومأمور به. نستكشف هنا أمرا لا محالة، أمرا شرعيا مولويا بالعمل البالغ عليه الثواب، سواء جيء به بداع الانقياد أو لا بداع الانقياد، إلا أن هذا الأمر لا يتعين أن يكون نفسيا، بل يمكن أن يكون طريقيا، أن يكون هذا الأمر لأجل حفظ الأمر الواقعي الذي بلغ عليه الثواب، لأن ذاك الأمر أيضا أمر توصلي لحسب الفرق، الأمر الذي بلغ الخبر الضعيف أمر توصلي، بلغ الثواب على من زار أخاه المؤمن. الآن بروايات من بلغ بالعنوان الثانوي أو هو عنوان زيارة الأخ المؤمن الذي بلغ بهذا القيد، وهذا القيد قيد الموضوع لا قيد المتعلق، زيارة الأخ المؤمن البالغ عليه الثواب مستحب مأمور بالأمر المولوي الشرعي، هذا يمكن أن يكون طريقيا حتى لو جيء به بلا داعي الانقياد، فإن الاحتياط والتحفظ على الملاك الواقعي، الاحتياط ليس مأخوذا في قصد الانقياد كما قلنا فيما سبق، فالأوامر الاحتياطية أيضا تشمل التوصليات وتثبت أمرا توصليا بالاحتياط، أمرا طريقيا توصليا في موارد الاحتياط في التوصليات. كذلك هنا فيثبت أمر شرعي، وإن شئتم قلتم هذا البيان الذي بيّنه صاحب الكفاية لا يثبت الاستحباب النفسي في قبال الاستحباب الطريقي، إذ المقصود بالاستحباب الطريقي الفارق بين الاستحباب الطريقي والاستحباب النفسي في ملاك الحكم لا في موضوعه، كلاهما موضوعه يمكن أن يكون ذات العمل، ذات العمل البالغ عليه الثواب
بلا قصد الانقياد، سواء قصد به الانقياد او لم يقصد به الانقياد، يمكن ان يكون مامورا به بالامر النفسي او بالامر الطريق. الفرق بينهما ان الامر النفسي البلاغ في نفسه، في نفس هذا العنوان الثانوي، والامر الطريقي ليس فيه ملاك في نفسه، الملاك حفظ الملاك الواقعي الذي بلغه الخبر الضعيف. فهنا انتم غاية ما صنعتم اثبتتم امرا شرعيا، فهذا الوجه ينفي الاحتمال الثاني في الواقع، الاحتمال الثاني والاول اللذان كانا ينفيان وجود امر اصلا يحملان الثواب، اما على الثواب التفضلي الواعد فقط بالثواب ولو بعد ما وقع العمل، او يحملان الامر في هذه الروايات، او الوجه الثاني الذي كان يحمل الامر في هذه الروايات على الارشاد الى الحسن العقلي والثواب الاستحقاقي لا التفضلي لكن بنكته الانقياد، والذي هذا الثاني يتقيد بخصوص فرض قصد الانقياد، لا يكون له حينئذ اطلاق لان الحسن العقلي موضوعه قصد الانقياد. هذا الاطلاق الذي ابرزه صاحب الكفايه ينفي الاحتمال الثاني، والاحتمال الاول ايضا منفي بظهور هذه الروايات في الاستحقاق، في الثواب الاستحقاقي لا في الثواب التفضلي. اما يثبت الاحتمال الثالث وهو الاستحباب النفسي الناشئ من ملاك النفسي في الفعل، لا الاستحباب الطريقي من باب الاحتياط الاستحبابي لحفظ المستحب الواقعي الذي بلغ الخبر عليه ثوابا، هذا لا يثبت، يبقى الامر صالحا لكل منهما في نفسه. لا ليس هكذا، الظهور في خصوصا في مثل المقام الذي فيه عنوان ثانوي، نعم لو كان عنوانا اوليا قد يقال من قبيل نفس الروايه التي تقول من زار اخاه المؤمن فله كذا من الثواب، او زر اخاك المؤمن، ذاك عنوان اولي نعم ظاهره انه ليس فيها قتل، لكن هذا عنوان ثانوي فيه بلوغ الثواب، يعني ملحوظ في موضوعه خصوصيه وهي وجود حكم قبلي قد بلغ بمبلغ مبلغ مشكوك الثبوت مشكوك الصحة. إذن هنا هذا العنوان الثانوي صالح لأن يكون، إن لم نقل أظهر في الحكم الطريقي فصالح لأن يكون حكما طريقيا. فالمولى من أجل حفظ ذلك المستحب ملاك المستحب الواقعي الذي بلغه الخبر الضعيف يقول في مورد هذا الخبر الضعيف كلما بلغك خبر ضعيف فافعل ذاك الفعل، هذا الافعال افعل احتياطي، سواء افعل بقصد الانقياد فلك ثواب ايضا، او بلا قصد الانقياد فقد فعلت المستحب لكن ليس له ثواب ككل مستحب توصلي. اذا لا ليس لا يوجد اصل من هذا القبيل، اصل ليس لا لا يوجد اصل، هذا يختلف باختلاف الموضوع، اذا كان الموضوع ماخوذ في عنوان الشك وشبه الشك والبلوغ ونحو ذلك يقولون ظاهر الروايه الادله التي اخذ في موضوعها الشك في حكم آخر أنه طريقي لا أنه نفسي، ولهذا الروايات والأدلة التي أخذ في موضوع عشر رفع ما لا يعلمون، قيل هذا الرفع ليس رفعا واقعيا رفع ظاهري، ولماذا لا يكون رفعا ظاهري واقعيا كالفقرات الأخرى؟ لأن ما لا يعلم أخذ في موضوعه، كل عنوان أخذ في موضوع حكم شرعي ذاك العنوان كان شكا ومترددا في ثبوت حكم آخر، هذا يناسب أن يكون هذا الحكم المعلن سواء كان ترخيصا أو كان إلزاما أمرا أو إباحة، لا بد أن يظهر في أن يكون حينئذ طريقيا نفسيا. حينئذ هنا كل من الاحتمالين لا محالة يكون في نفسه الثالث والرابع معقولا أو محتملا، وبهذا يظهر أننا حتى لو قبلنا الإطلاق الذي يبرزه المحقق الخراساني في صحيحته في مثل صحيحة ابن هشام فعمله أي سواء مع قصد الانقياد أو بلا قصد الانقياد، هذا الإطلاق سلمناه وسلمنا استكشاف الأمر من هذه الروايات بالملازمة أو بالكناية، مع ذلك هذا الأمر المستكشف أمر مولوي لكنه لا يتعين في أن يكون نفسيا وهو الاحتمال الثالث، في قبال أن يكون طريقيا وهو الاحتمال الرابع، بأن يكون من باب الأمر بالاحتياط وحفظ ذلك الملاك الواقعي والمستحب الواقعي المشكوك نتيجة الخبر الضعيف. هنا من المناسب أن يبحث حينئذ أن هذا الإطلاق في نفسه تام أو ليس تاما. فائدة هذا الإطلاق ما هو؟ فائدته أنه من يأتي بهذا العمل بلا قصد الإنقياد، هل فعل مستحبا أو لم يفعل مستحبا، ولو مستحبا ظاهريا لا واقعيا، إذا كان نفسي فمستحبا واقعيا، إذا كان طريقي فمستحبا ظاهريا، يعني أمر بالاحتياط. هل هذا الإطلاق لم يدخل فيه سيد الشهيد، كما قلنا البحث لابد من فرضه في جهتين، كأنه بعدما فرض أن هذا الأمر على كل حال حتى لو تم هذا الإطلاق يتردد بين الطريقية والنفسية، حينئذ لم يرى فائدة في البحث عن الجهة الثانية، وهي أنه هل صغرويا، يعني البحث الصغروي، هذا الإطلاق الذي يقوله تام في صحيحة هشام أو ليس تاما، مع أنه كان يناسب هذا البحث اختصارا كأنه حذفه في هذه الدورة، مع أنه بحثه في الدورة السابقة، واختصارا حذف هذا البحث لكن فيه ثمرة، وهو أنه هذه الثمرة التي أشرنا إليها، من يأتي بهذا العمل حينئذ الذي بلغ عليه الثواب بلا داعي بلوغ ذاك الثواب، بلا قصد الانقياد، لأمر لخاطر زوجته مثلا أمره أن يزور أخاه أو يزور جاره، أو لخاطر لغرض دنيوي قام بهذا العمل، على القول بعدم الإطلاق لم يفعل مستحبا أصلا، لم يفعل مستحبا لا طريقيا ظاهريا ولا واقعيا، لأن الدليل يقول عدمه بقصد الثواب، هذا لم يقصد. لو قلنا بأن الإطلاق تام كما يقول صاحب الكفاية، هنا فعل مستحبا على كل حال، إما مستحبا نفسيا كما يدعيه صاحب الكفاية، أو مستحبا طريقيا كما نحن نحتمله، فهذه ثمرة، أن من يأتي بالعمل البالغ عليه الثواب بلا قصد ورجاء بلوغ ذلك الثواب لغرض آخر دنيوي، هل فعل مستحبا أو لم يفعل مستحبا توصليا. صاحب الكفاية في الواقع يستدل على إطلاق الذي يدعيه بدليل، بعبارة مجملة، هذه العبارة مجملة، يمكن أن يراد بتلك العبارة أحد تقريبين في الواقع، أو أحسن ما قيل في تقريبك هكذا ينبغي أن يقال، أحسن ما قيل من التقريبات، هناك تقريبات عديدة، أحسن ما قيل من التقريبات في إثبات هذا الإطلاق الذي يدعيه صاحب الكفاية في صحيحة هشام من هذه الروايات بالخصوص، حيث أنه في سائر الروايات، في أكثر الروايات ورد فعمله التماسا لذلك الثواب، هذا اللسان خاص مقيد بما إذا كان بقيد الاتيان لذلك الثواب، لكن في بعض الروايات كصحيحة هشام ورد فعمله أو ففعله، هذا العنوان مطلق، فعله سواء فعله بداعي والتماس بلوغ الثواب أو فعله من أجل خاطر غرض آخر لغرض آخر، بس عمله كان له حينئذ نفس الاستحباب. هذا التعبير الوارد في بعض الروايات يمكن أن يستدل بها على الإطلاق بأحد تقريبين، التقريب الأول أن يقال بأن الفعمله هنا الفاء للتفريع على الموضوع، وهذا التقريب لعله مستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني في شرح كلام أستاذه، الفاء في فعمله للتفريع على الموضوع لا للتفريع على الداعي العمل، قد يكون الفاء للتفريع على الداعي من قبل أن تقول أمرني بالصلاة فصليت، هنا فصليت يعني من أجل أمره صليت، تفريع على الداعي، تفريع العمل على داعي العمل، وقد يكون التفريع على الموضوع، تقول دخل الوقت فصليت، هذا فصليت تفريع على دخول الوقت، ليس بمعنى من أجل دخول الوقت صليت، بل هنا دخول الوقت موضوع للصلاة لأنه دخل الوقت فصليت، لا أن الصلاة بداعي دخول الوقت، خلاف أمرني المولى فصليت، هناك بداعي أمر المولى صليت، يوجد فرق في مواد الاستعمال بين الفاء التي يستعمل نحو التفريع على الداعي أو التفريع على الموضوع. إذا كان فعمله من بلغه شيء من الثواب فعمله فاء التفريع على الداعي، إذن فيكون المقصود العمل بداعي ذاك الثواب، فيثبت التقييد لا الإطلاق. من بلغه شيء من الثواب فعمله، إذا كان هذا الفاء من النحو الأول، أي أن يكون العمل بداعي ذاك الثواب، فيتقيد الموضوع ويتحقق بالعمل المأتي به بداء إلى الثواب، فلا إطلاق للعمل المأتي به لا بداء إلى الثواب، بداء غرض دنيوي. وأما إذا كان الفاء من النحو الثاني استعماله هنا تفريع على الموضوع لا بأس بإطلاقه حينئذ، لأنه لم يؤخذ قيد داعوية ذاك الثواب في هذا العمل، فيكون مطلقا من هذه الناحية، وكون شاملا لما إذا جاء بالعمل بلا داعي بلغ ذلك الثواب، إنما ذاك موضوع لأنه تحقق البلوغ حينئذ جاء بهذا، ولو لا من أجل ذا إنما من أجل لخاطر عين رفيقه صديقه جاره. حينئذ يقال بأن الظاهر في هذا الاستعمال هو الثاني لا الأول، وأن بلوغ الثواب مجرد موضوع لا أنه من أجل داعي للعمل، والتفريع عليه ليس من باب التفريع على الداعي بل من باب التفريع على الموضوع، فيتحقق الإطلاق حينئذ، ينعقد الإطلاق في فعمله أو ففعله لتمام موارد العمل بعد البلوغ، سواء كان هذا العمل بداء البلوغ أو كان هذا العمل بداء دنيوي آخر. هذا تقريب الذي هو يذكره المحقق الأصفهاني، هذا التقريب غير تام، لأننا نحن لو لم نستظهر أن الأصل ما ذكره من أن الفاء قد يستعمل بهذا الشيخ وقد يستعمل بذاك الشيخ هذا صحيح، كثيرا ما يكون فاء لمجرد تفريع على الموضوع لا على الداعي، لكن إن لم نستظهر في شخص هذه الروايات أن التفريع من باب التفريع على الداعي، لأن الثواب هو المهم وهو المنظور عند المكلفين والمؤمنين في باب المستحبات وباب الطاعات الشرعية، بحيث يكون المقصود فعمله، أي فعمله من أجل بلوغ ذلك الثواب. إن لم نستظهر ولو لمناسبات الفصل والموضوع أن هذا التفريع من النوع الأول، لا معين لأن يكون هذا التفريع من النوع الثاني، هنا يصلح أن يكون من النوع الأول ويصلح أن يكون من النوع الثاني. في مثل دخل الوقت فصليت لا يحتمل إلا النحو الثاني من الاستعمال التفريع على الموضوع، لكن في مثل المقام يحتمل كل منهما، إذ المذكور في الأول وهو بلوغ الثواب صالح لأن يكون داعيا كما هو صالح لأن يكون موضوعا فقط. بماذا تعينون أن يكون موضوعا ولا يكون داعيا؟ قد يكون باب الداعي فلا أقل من الإجمال، والتردد بين المعنيين وهو يوجب عدم انعقاد الإطلاق حينئذ. وهذا التقريب إن لم نستظهر أنه خلاف الظاهر ولو بمناسبات الحكم والموضوع وارتكازية أن الثواب هو الداعي هو المهم هو المنظور للإمام وللشارع وللمكلفين، لا أقل من أنه لا معين للاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول في معنى الفاء المستعمل هنا، وعليه فلا يمكن أن يتم هذا الإطلاق في مثل هذه الرواية. هناك تقريب ثاني يأتي إن شاء الله.